ويشفي الله بالقرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسأل الله العظيم أن يصلي ويسلم على حبيبه المصطفى كما يحب أن يصلي ويسلم عليه، وأن يشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وارفع مقامهم ومنزلتهم وأجورهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. كما نسأل الله من فضله وكرمه ألا يحرمنا أبدا من أجر الصلاة والسلام على سيد الأنام. اللهم لا تحرمنا من أجر الصلاة والسلام عليه، كما لا تحرمنا من شرف الصلاة والسلام عليه ما أحييتنا في كل وقت وحين. أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، أيها الأحباب، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، أيها المسلمون والمسلمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله بتحية الإسلام أينما وليتم وجوهكم. ويسرني أن أتواصل مع حضراتكم في برنامجكم الأسبوعي هدى للناس، سائلين الله تبارك وتعالى أن يهدينا بالقرآن وأن يشرح صدورنا للقرآن وأن يمتعنا بأدب القرآن وعبارة القرآن. اللهم لا تحرمنا أبدا من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله ذخرا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاك على التوحيد الخالص وأنت راض عنا أجمعين. كما نسأله أيضا من فضله وكرمه أن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وأهلا للكلام في كلام الله. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الليلة حلقة خاصة، والسبب سأكشفه لحضراتكم بعد قليل، ولما نرجئه منذ بضع ليال كنت متجها لإحدى المحاضرات بين المغرب والعشاء في أحد المساجد، أسير بسيارتي ولم يعد هناك سوى بضع دقائق تفصلني عن المسجد، وإذا بطوفان من ركاب الدراجات البخارية أو النارية أو ما يسميه إخواننا بالموتوسيكل عن اليمين وعن الشمال، حتى ظننت أنني مستهدف بتحية من هؤلاء وهؤلاء، لكن سرعان ما تبدد هذا الحلم وأفقت على مشاهد مروعة. نعم، آلات التنبيه لا تنقطع عن اليمين مرة وعن اليسار مرة، وليس هذا معي وفقط حتى لا يعتقد البعض أنني المقصود، أبدا، فقد وجدت غيري عرضة لهذه الحركات إن شئتم فقولوا الهستيرية. نعم هستيرية. فأبواق الدراجات البخارية تنطلق بأسلوب عشوائي، لا حاجة مطلقا لراكب الدراجة لهذه الأبواق، فكأنه يستهدف إزعاج السائقين أو السخرية منهم والاستهزاء، أو إنه يريد أن يمضي الوقت حينما يرى أثر الدهشة أو الرعب. نعم والله الرعب، حينما يرى أثر الرعب واضحا في وجه السائق، وسائق في الستين أو تجاوزها أو دونها، أو سائق في السبعين، من حقه علينا أن نوفر له جوا آمنا مطمئنا، وأن يسير بسيارته مرتاحا، وأن يلقى من المحيطين به سواء كانوا ركابا لدراجات أو لسيارات، المفترض أن يلقى هذا السائق الذي تقدم به العمر، المفترض أن يلقى الاحترام والتعاون من الشباب. لا أكتمكم سرا، حزنت لهذا المشهد، وأستطيع أن أؤكد أنه موجود في كل مدن مصر. نعم موجود. السيارات والدراجات النارية ذات الثمن المحدود والبسيط أصبح من السهل جدا أن يشتري شبابنا، بل قولوا صبياننا، بل قولوا أطفالنا، أصبح من اليسير على هذه الشريحة السنية بمختلف مراحلها أن يشتروا الدراجة البخارية، وأن يسهروا ويبدأون سهرتهم مبكرا قبل المغرب إلى وقت متأخر من الليل. حركات بهلوانية شيطانية تتسبب في كثير من الحوادث، وكأن الأمر لا ضابط له. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فحدثوا عن التكاتك وما تفعله التكاتك التي ازدحمت بها المدن، وقد أردنا أن نخفف زحام المدن فأنشأنا المحاور وأنشأنا الطرق الدائرية وكلفناها المليارات، لكن الزحام في المدينة اشتد على نحو عجيب وغريب لا يطاق. نعم والله لا يطاق. وأصبح الأمر يمثل مشكلة، ولذلك نتقدم من هنا برجاء إلى المسؤولين أن يعطوا هذه الأمور اهتماما يناسب حجم الخطورة التي يشكلها هؤلاء وهؤلاء على أمن المجتمع الآن. نقول ذلك ونحن نقدر لهم جهودهم الكريمة في الحفاظ على أمن المجتمع، هذا أمر مشاهد نحمده لإخواننا، لكننا في ذات الوقت نقدم رجاء إليهم كذلك ليستكملوا جهود الخير المشرفة حتى يتم تنظيم هذا الأمر، وحتى لا يعبث الطائشون بأمن الطريق. للطريق حق وللطريق قدسية، ولكبار السن أيضا لهم ما لهم من الحقوق. وأنا أقدم ذلك الرجاء لأولياء الأمر جزاهم الله عنا خيرا، فإني في ذات الوقت أعود باللائمة على أولياء الأمور، على أولياء الأمور الذين سهلوا للعابثين من الصغار أن يفعلوا ذلك، أن يفعلوا ذلك بالناس. فلتتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله في أبنائكم، فقد وصل أبناؤكم إلى مستوى من الخلق ومن السلوك لا يبشر بخير أبدا. نعم أقولها وأعنيها وأؤكد عليها، الذي وصل إليه أبناؤنا وشبابنا وبخاصة الفئة التي حدثتكم عنها، لو كنتم تذكرون خصصت 3 حلقات منذ عدة أشهر، وكانت بعنوان شباب الشوارع وليس أطفال الشوارع. حدثتكم ونبهتكم وطالبتكم أن تنتبهوا وأن تقدموا العون للتربويين وللمعلمين. طلبت من حضراتكم لو تذكرون، وهذه الليلة جعلت عنوانا لهذه الحلقة أدركوهم قبل أن تفقدوهم. أكرر، أدركوهم قبل أن تفقدوهم. الرؤية التي توفرت لدي من خلال المتابعة وأحيانا المتابعة الميدانية لاهتمام خاص ولاهتمام متميز من قبلي، والله يعلم أن قلبي يتفطر ويتصدع ألما وحسرة على مستقبل هؤلاء. نعم، ولذلك حينما أقول لكم أدركوهم فإني أدق ناقوس الخطر حرصا عليهم وحرصا عليكم، ومن باب الحب لكم والوفاء. وحذاري أن يقول أحدكم الرجل متشائم، لا، ليس من طبيعتي، بل ليس من طبيعة الإسلام هذا التشاؤم. نحن دائما والحمد لله لدينا عظيم أمل في ربنا الكريم أن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. أيها السادة الكرام، بحكم انتمائي إلى علماء قناة الرحمة وأشرف بهذا الانتماء المبارك، فإن كثيرين من إخواننا وإن كثيرات من أخواتنا يتصلون ويتصلنا، وتكون الشكوى من أبنائهم الذين لا يصلون، من أبنائهم الذين لا يحسنون الحديث إلى الوالدين، من أبنائهم الذين ربما مر اليوم بالكامل مع الليلة والتقى الولد بأمه وبأبيه عدة مرات في صحن الدار ولم يقل لأبيه السلام عليكم، ولم يقل لأمه السلام عليكم. نتلقى مكالمات هاتفية كثيرة يفضي فيها إخواننا وأخواتنا بمكنون الأفئدة ويفصحون عن مشاكل معقدة مع أبنائهم، حتى إن أحدهم قال يوما: يا فضيلة الشيخ، أنا ذكرت لكم مرة هذه الواقعة في هذا البرنامج، اسمحوا لي أن أكررها لكم لتروا أن الأمر أصبح مشكلة. قال لزوجته: أيقظي ولدك ليصلي معنا الجمعة. قالت: لا، لن أدخل عليه، يكفيني ما لقيته في الأسبوع الماضي. ألست أباه؟ أدخل فأيقظ ولدك. فأعرض صاحبنا لأنه يخشى من ذات المصير. نعم والله. ومشى إلى المسجد ليصلي الجمعة وحيدا، ولم ينل شرف الصحبة الكريمة، وصلى وعاد من مصلاه، وما زال صاحبنا يغط في نوم عميق تحت البطانية. إلى متى؟ إلى العصر، وربما بعد العصر. طب لماذا هذا النوم؟ لماذا؟ الإجابة معروفة. صاحبنا للأسف أبلى بلاء حسنا إلى وقت متأخر من الليل مع المواقع، مع جوجل أو مع غيره. الله أعلم كيف مضى ليلته، هل مضاها في طاعة الله مع القنوات الإسلامية ومع المواقع الإسلامية الكريمة التي تسهم بشكل جاد في نشر الدعوة ونشر الفضيلة، أم مضاها مع مواقع شيطانية خصصت لهدم الأخلاق والانحراف شباب الأمة؟ أمضى الليل بالكامل إلى مطلع الفجر مع الموبايل مرة، ومع الإنترنت مرة، ومع التلفزيون مرة. وكان من المفترض أن ينظم وقته وأن يخصص الوقت للدراسة، للعلم. أين هذا الزمن؟ أين هذا الزمن الذي تميز فيه طلاب الثانوية العامة فيما مضى من الزمان؟ كانوا ينظمون أوقاتهم ويحرصون على أداء الصلوات في أوقاتها مع المسلمين في المسجد، وكنا نرى في وجوههم شحوبا من أثر السهر مع الكتاب، ولكل حلم جميل لا يفارقه أبدا، يريد كلية بعينها. كانوا متميزين، نعم، عن غيرهم، مع احترامي والله لغيرهم في سائر قنوات التعليم. فالتعليم الفني الآن يقدم للجامعة من طلابه وطالباته الكثير، نعم، ونحن نحمد لمدرسيهم وإداراتهم جهودهم الكريمة، وأعرف مدارس كثيرة تضع نصب عينيها من بداية العام أن تقدم للجامعة عددا كبيرا من أبنائها. لكن برغم هذا فإن أمورا كثيرة تعرفونها تحول بين أبنائنا وبين تحقيق هذه الآمال الكبرى. الآن كلهم تقريبا خارج المدارس، فرقة الأولى الثانوية فقط، والقليل من أبناء الفرقة الثانية، وربما بعض المدارس لا حضور لا في الفرقة الثانية ولا الثالثة. ليه؟ يعتمدون على الدرس الخصوصي، ولذلك لم تعد المدرسة تشغلهم من بعيد أو قريب. آباؤهم المنهكون المتعبون المرهقون بالليل وبالنهار يجهزون لهم فلوس الدرس، ولم يعد الولد يلتقي بأبيه إلا عند طلب فلوس الدرس. نعم، يعيشون غرباء في بيوتهم، لا يلتقون بآبائهم إلا نادرا. ألم يقل الرجل لزوجته: أنا لا أكلمه ولا أتحدث إليه منذ فترة، ادخلي أنت. إلى هذه الدرجة ساءت الأمور. طالب الثانوية العامة كان يلتقي بمدرس اللغة العربية 6 مرات على الأقل في الأسبوع، وأستاذه حريص على تقديم المنهج بشكل متكامل، له أهداف دراسية وجدانية مهارية معرفية، حريص على أدائها والتحقق من تحققها، ويلح كلما دخل على الهدف القيمي الأخلاقي الديني، ولا يحرم أبناءه أبدا من نصائحه في كل لقاء، حتى استقرت الفضائل وتميز أبناء الدراسة المنتظمين، تميز أبناء الدراسة المنتظمون. نعم والله، من إلحاح المعلم والمعالجة اليومية حتى يحقق أهداف منهج متكامل. الآن الولد في معظم المدارس، وقد قدر لي والله في الآونة الأخيرة أن أرى مدارس حريصة على حضور أبنائها، ووجدت نسب الحضور جيدة، ولذلك عجبت لهذا. فوجدت إدارة المدارس خلف هذه الظاهرة الإيجابية، وللأسف أسميها ظاهرة لأن القاعدة أن أبناءنا في الشوارع دخلوا درس الكيمياء، ثم هناك فاصل ساعتان بين الكيمياء وبين درس اللغة العربية مثلا، هاتان الساعتان يمضيها الولد مع إخوانه في سايبر، في مقهى، على ناصية شارع، في مكان مريب هنا أو هناك، لا يعود إلى بيته لأن الفاصل ساعة أو ساعتان. اقتربت من بعضهم يوما لأسمع كيف يتحدثون، ولألتقط بأذني هذه لوجه الله الأساليب الخطابية التي يستخدمها كل مع الآخر. أساليب غير تربوية بالمرة. نعم، تمجها الأذن وتستهجنها الأذواق، ليست هذه أساليب طلبة المرحلة الثانوية. ليه؟ لأن أباهم الذي يلقاهم في المدرسة كل يوم لم يعد يلتقي بهم. سيقول أحدهم إنهم يلتقون يوميا بمدرس الدرس الخصوصي وهو رجل مخلص. نعم، لا أنكر أنه مخلص، والدليل أنه دائما موفق في نسبة النجاح وموفق في المجموع. نعم، ولكن صاحبنا هذا الذي يخصص يومه وليلة لعدد كبير من المجموعات تدخل الواحدة تلو الأخرى بالدقيقة والثانية، ليس لديه من الوقت ما يبذله في قضايا الإرشاد والنصح والتوجيه. الجهود مركزة في المقام الأول على المادة الدراسية. كيف تتعامل يا بني مع هذا السؤال الذي لم يأتي من عدة أعوام، وأتوقع بإذن الله أنه سيكون ضمن ورقة الإجابة هذا العام؟ كيف تقدم له الإجابة التي تمنحك الدرجة المطلوبة؟ هذه هي المهارة الأساسية التي يعتمد عليها الدرس الخصوص. أما القضايا الأخلاقيات وعلاج الانحرافات وتتبع النقص عند الطلبة والطالبات وتوظيف المنهاج لمعالجة ذلك العجز وذلك النقص، فلا أظن أبدا أنه يأتي ضمن الأولويات. الأولويات وأكرر، الأولويات وأكرر، للتعامل الأمثل مع الورقة الامتحانية، التعامل المهاري مع الورقة الامتحانية. اسمعوا كده، احيانا في بداية العام الدراسي بالذات نراجع مع ابنائنا وبناتنا في الجامعة قضايا عامة درست لهم في المرحلة الثانوية وبالذات في الفرقة الثالثة الثانوية. نعم، ونناقشهم فيها لنقف على الخلفيات الثقافية العلمية في تلك المادة، ونحن نعلم جيدا بأنها كانت من الأبواب الدراسية المؤكدة في المرحلة الثانوية. نسأل أبناءنا في هذه الأمور فلا نجد لديهم إجابة. يا ابني يا بنتي، أنا واثق تماما أن هذا الموضوع درس لكم في الفرقة الثالثة أو الثانية أو الأولى. نعم والله يا أستاذ، نعم يا دكتور، درس لنا فعلا، ولكن الحقيقة أننا لا نجد شيئا منه الآن. إخواني انتبهوا يرحمكم الله، انتبهوا يرحمكم الله. يعترفون فيقولون نعم درس لنا، نعم تم الامتحان فيه، نعم حزنا 90% وأكثر في المادة، لكن أين المردود؟ أين المخزون؟ أين المدخر من هذه المادة؟ يقولون لا نجد منها شيئا ذا بال الآن. ليه؟ لماذا؟ وهذا هو السؤال الذي يمثل لب المشكلة. لأن الدرس الخصوصي، مع احترامي لمن يقدمونه وأنا لا أفتي بحرمته، لا أفتي بحرمة الدرس، بل أفتي فأقول إذا كان لفتواي قيمة. أقول إذا جاءك الولد يعاني عجزا في مادة ما من مدرستك أو من غير مدرستك، وقدمت له جهدا دراسيا منهاجيا تربويا بما يرضي الله عز وجل، ولم تقصر معه، فعالجت العجز والنقص الذي يعاني منه، بارك الله لك، بشرط أن تبذل ذلك الجهد في المدرسة، وأن تخلص في أدائك في المدرسة، وألا تدفعه أو تتحايل عليه حتى تجذبه إلى الدرس. وإن أنت أديت واجبك بما يرضي الله في المدرسة فلن نحتاج إلى درسك هذا الخصوصي مطلقا. كنت أعمل موجها للغة العربية في إحدى البلاد العربية، ما كنا نسمع عن الدرس الخصوصي إلا في الحالات التي يعاني فيها بعض الأبناء من تخلف دراسي فقط. العشر الأوائل كنا نتابع أحوالهم، لا وجود للدرس الخصوصي مطلقا، والأداء المدرسي هو الأصل وعلى أعلى مستوى وانضباط كامل. هذه حقائق أذكرها ويؤيدني الآن فيها من كانوا يعملون معنا هناك. للمدرس مصداقية وأهمية، والموجه هناك يمثل حجر الزاوية في العملية التعليمية، والمتابعة على أعلى المستويات من جانب الجميع، والكل يبدع ويبتكر وحريص على تحقيق أعلى مستوى من النتائج، لأنه سيكافئ آخر العام، وسيمددون له العقد آخر العام، وسيكون موضع تقدير واحترام من جانب الدولة آخر العام وطول العام. أيها الإخوة الكرام، إن الذي يقدم لأبنائنا في الدروس الخصوصية كبسولات منشطة للمرة الثالثة، كبسولات منشطة تعني ماذا؟ تعني تهيئة الولد للتعامل مع السؤال الامتحاني والورقة الامتحانية وفق مهارات معينة يجيدها أبناؤنا المدرسون وإخواننا إجادة تامة. هذه الجهود ينتفع بها الولد عند الامتحان، ويؤدي أداء جيدا، ويخرج مطمئنا على النجاح، وينجح ويحقق مجموعا، لكن المخزون لم يتم شحنه وفق الأصول التربوية التي تكون على مدار عام دراسي أو فصل دراسي بالكامل، خطط منهجية موضوعة ومتابعة وأهداف تربوية تصب في رأس الولد طوال عام أو طوال فصل دراسي، يخرج بمنهاج متكامل مستقر في رأسه لا يفارقه أبدا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يكرمك.
بالله عليك ادعي لي بالهداية يا شيخ.
هداني الله وإياك إلى الطريق المستقيم، وهدى الله أبناءنا وبناتنا إلى الطريق المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الله يك. والله عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
الواحد لما يصلي اللهم الفاتحة تم خلصت.
نعم.
الإمام قبل الإمام.
نعم.
ما يكمل الفاتحة. يقرأ الفاتحة ولا يجي يرفع على طول؟
والله بإمكانك إذا كان الإمام يمكنكم من قراءة الفاتحة وترك فاصلا بين تلاوته وبين قراءته للفاتحة يمكنكم من قراءة الفاتحة اقرأها إن شاء الله. لكن إذا كان الإمام يواصل التلاوة مباشرة بعد أن يقول الجميع آمين فيقرأ الصورة أو يقرأ بعض الآيات، ومن حقه أن يفعل ذلك عند المالكية مثلا وعند الحنابلة وعند الأحناف، فلا بأس أن تقرأ إذا أتيحت الفرصة. والأولى عند هؤلاء الأئمة أن تحسن الإنصات إلى التلاوة، وقراءة الإمام قراءة لك إن شاء الله، ولا شيء عليك أبدا، وقراءتك وصلاتك صحيحة بإذن الله. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيك فضيلتك. مشكورك ونشكر قناتنا الحبيبة المباركة نسائم الرحمة على هذه البرامج المفيدة القيمة. والله دخلتم بيوتنا وقلوبنا، ووصلتم لنا العلم والمعرفة ونحن جالسين في بيوتنا من غير عناء بفضل الله تعالى.
اللهم لك الحمد.
والحمد لله رب العالمين. والله فضيلة الشيخ ما قابلت أي أحد إلا وأشكر في قناة نسائم الرحمة وعلماءها الأجلاء، جزاكم الله عنا خيرا جميعا وفي ميزان حسناتكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا براس للأمة وسدد خطاكم على طريق الحق، وأن يلبسكم الله ثوب الصحة والعافية ويبارك في عمركم جميعا، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك وجزيت خيرا. تفضل يا أخ رضا. الأخ رضا تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يكرمك. الحمد لله.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، سلمت عليك.
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل يا حبيب.
والله في سؤال يا شيخ لو سمحت.
ولو سمحت يعني هدي التلفزيون شوي.
والله عندنا بالصعيد لما يفكر الشاب يتزوج بيكون السن اقل من 18 سنة. ماشي؟
نعم.
فالمازون عندنا في البلد ما بيوافق انه يكتب عليها. فبنجيب مازون من برا خارج مصري، من مصر يعني او من محافظة اخرى، بيجي بيكتب بس بياخذ مبلغ اكثر. فهل هذا حرام ولا حلال؟
لا تفعل شيئا يخالف قانون الدولة.
نعم.
ما دام قانون الدولة لا يصادم قانون الله عز وجل. الأخ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أبو الفتوح؟
أكرمك الله يا حاج.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرضى عنك وعن أمة الإسلام وعنه عنك، ويرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، ويحشرنا مع زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم امين. عليه الصلاة والسلام.
وربنا يصلح لنا حالك يا رب، ويكثر من امثالك يا شيخ ابو الفتوح.
شكر الله لك يا
رب. وينور وجهك يوم القيامة يوم تبدو وجوهنا وتسود وجوه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرضى عنك يا شيخ ابو الفتوح.
الله يكرمك.
السلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله لهذا الاخ الفاضل، ونسال الله عز وجل الرضوان عن كل افراد هذه الامة، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل يا ام محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك الحمد لله.
لو سمحت انا عندي ابني في الثانوية الازهرية، بالله عليك تدعيله.
ربنا يشرح صدره.
الله امين يا رب. ويهديه
مع ابنائي وابناء المسلمين جميعا.
امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين.
هل يؤدي الصلوات في اوقاتها؟
الحمد لله يا رب العالمين.
اذا بشريه بالخير ان شاء الله.
الحمد لله.
قولي له ابشر بالنجاح والتوفيق باذن الله.
الله امين يا رب. جزاكم الله خير وعملاء قناة الرحمة بخير يا رب.
اللهم لك الحمد، ذلك الفضل من الله.
الله يخليك.
شكرا
لك. الله خير.
شكرا، ربنا يخليه لك ويبارك لك فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
عواطف اتفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها فضيلة الشيخ، والله لو سمحت عايز أسألك، أنا كان علي ندر من حوالي 15 سنة ومناش قادرة أو فيه، إيه حكمه وإيه اللي أعمله؟
يعني هل هو ندر كبير لدرجة عاجزة؟
اللي أنا عاجزة عنه، كنت ندر خروف يعني كبير.
طب وخروف مشكلة؟
ما هو النهاردة بكام يا دكتور؟
طيب، على كل حال يظل هذا النذر مستقرا في ذمتك حتى
أوفيه.
نعم حتى الوفاء به. لكن إذا لم تقدري إلى نهاية العمر فلا شيء عليك إن شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكني أنصح إذا واتتك الفرصة اذبحي إن شاء الله. أبو أشرف تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. تفضل.
إذن الشيخ كيف حالك؟
أكرمك الله يا أبا أشرف.
من لي عندي سؤالين.
تفضل.
أنا أعمل في مكان بعيد عن بيت أمي. وعند الرجوع إليها تقبل يديها وتريد أن تقبل يديه كذلك. فلا أتركها تقبلها، في ذلك عقوق؟
يا سلام، ما شاء الله عليك يا أبو أشرف.
وسؤال ثاني.
تفضل.
عندي جاري يقلقني كثيرا ويصل حتى إلى سبي، فماذا أفعل فيه؟
الجار لابد من الصبر عليه مع الدعاء إلى الله عز وجل أن يغير حاله إلى أحسن الأحوال، ولا تيأس أبدا من إصلاحه، وتحايل في سبيل الوصول إليه عن طريق بعض الكرام الذين يمكن أن يتوسطوا للصلح بينكما. يعني لا تترك الأمر هكذا وجار سيء وخلاص، لا أبدا، أبذل جهودا مخلصة في الاتجاه الصحيح حتى يتم الصلح بينكما إن شاء الله. أما ما يتعلق بقبلة الوالدة ليدك رغما عنك فلا شيء فيها، لأنها تجد في ذلك متعة هي من حقها، هي من حقها، ولا أظن أنها تفعل ذلك توقيرا، وحتى لو فعلته توقيرا فهذا أمر يعني لا يؤذيك إطلاقا ولا يترتب عليه شيء بالنسبة لك، بل ربما كان في ميزان حسناتك إن شاء الله، وأعتقد ذلك. السلام عليكم يا رضوى ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا ابنتي.
جزاكم الله خير ورفع الله قدركم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبعد عنكم شرور الإنس والجن، وأن يحفظ قناة الرحمة، وأن يجعلها زخرا للإسلام. نسألكم الدعاء لطفلنا يوسف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، فهو يبلغ من العمر 4 أيام وحالته خطيرة جدا في الحضانة.
نسأل الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه
أن يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين،
أن يشفيه وأن يبرئه من علته وأن يلبسه ثوب العافية. اللهم آمين. اللهم امنحه الصحة والعافية يا كريم.
اللهم امين.
وأفرغ على والديه صبرا حتى يتجاوز تلك المحنة إن شاء الله. وأبشري فأنت تعبدين ربا قديرا لا تقف أمامه نواميس الكون ولا قوانين الصحة. سل الله وأنت واثقة به إن شاء الله، ونسأل الله مرة أخرى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يعيده إلى بيتكم سالما بإذن الرحمن الرحيم. نستأذنكم لبعض الوقت ونعود إليكم إن شاء الله، فإلى أن يحين ذلك الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
تكتسب المعالي ويرقى النابهون من الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأحباب، كنا قبل قليل نتحدث في قضية مهمة للغاية، وهي قضية الآثار السلبية للدروس الخصوصية. وقلنا ليس معنى الحصول على مجموع كبير أن العملية التعليمية تسير في الطريق الصحيح، لا، لأن الجانب التربوي، جانب النصيحة والإرشاد والإلحاح الدائم على منظومة القيم لتستقر لدى أبنائنا، هذا الجانب مهمل تماما، ومدرس الدرس الخصوصي معذور. هناك عدة مجموعات تنتظر الدور، الفرصة ليست متاحة للوعظ والإرشاد، فليكن ذلك في المساجد. ولا يمكن أبدا للجانب الخلقي والعقدي أن يستقر بشكل صحيح عند التلميذ إلا إذا أداه المدرس على الوجه الأكمل واهتم به اهتماما يتناسب مع المنهاج الدراسي والسن الذي ينتمي إليه الولد. إلا إذا كان الأستاذ قدوة لولده. نعم إنه ولده، وحدثتكم في اللقاء الماضي عن أثر القدوة في حياة الناجحين والنابهين، وقلت المعلمون هم المرشحون في المقام الأول لكي يكونوا أسوة حسنة لأبنائنا. فلو كانت أبواب الدراسة مفتوحة والعملية التعليمية تتم في هذه المرحلة الثانوية كما ينبغي وعلى النحو الذي كنا عليه فيما مضى من الزمان، لرأينا نتائج على أعلى المستويات في المجال التحصيلي العلمي المهني وفي المجال الأخلاقي التربوي. معظم الاتصالات الهاتفية، اسمعوا دي، معظم الاتصالات الهاتفية التي نتلقاها من أخواتنا المشاهدات بالذات تنصب على الشكوى من عدم التزام الأبناء بالصلاة. وربما قالت إحداهن أن أباه أيضا لا يصلي، وهنا تكون المصيبة أعظم. نعم، فلو حرص الوالد منذ نعومة أظفار الولد أن يصحبه إلى المسجد وأن يحدثه حديثا جميلا وممتعا وهو في طريقه إلى بيت الله وهو في طريقه إلى بيته ذهابا وإيابا، لكانت هذه الوجبة التي تقدم له 5 مرات في اليوم والليلة لكانت شيئا محببا جدا إلى أن تستقر سجية فيه، فلا نحتاج بعد ذلك إلى من يصحبه. لكن المؤسف أنه لا يشاهد أباه وهو يصلي. كثيرات والله لا تشكو من زوجها شيئا في سلوكه معها وفي حقوقها أبدا. الشكوى في المقام الأول من الزوج، وهذا كلام إحصائي أنا مسؤول عنه، الشكوى في المقام الأول أن زوجي لا يصلي وأبناؤه كذلك قد تبعوه في هذا، وتبدي المسكينة حزنا عظيما لأن رب المنزل ليس حريصا على أداء الصلوات في أوقاتها. إذن الزرعة التي أرهق نفسي أنا وأنتم من أجلها ليلا ونهارا، هذه الزرعة الجميلة الغضة الطرية الندية أوشكت أن تموت، إنها تذبل يوما بعد يوم. ماذا نريد من الدنيا بعد ذلك؟ أو ولد صالح يدعو له؟ ولد صالح يمكن أن يكون سببا في خير يعم محافظة، لا أقول مدينة أو قرية، يعم محافظة بالكامل، بل لا أبالغ لو قلت إن أكرم الله الأمة بشاب ورجل صالح يمكن أن يكون سببا في الخير للأمة وللدولة التي ينتمي إليها. الزرعة تستحق أن ننتبه وأن نعمل من أجلها ليل نهار وأن نطعمها من الحلال وأن نبذل في سبيل تربيتها وتعليمها كل غال ونفيس. الشكوى مرة نعم، وأستطيع أن أقول لحضراتكم ده اقتراح مني، الجمعة بعد غد إن شاء الله كل من يسمعني الآن من إخواني المصلين الحريصين على أداء الجمعة، وأسأل الله أن تكونوا جميعا كذلك، عند الخطبة خطبة الجمعة أو إذا في نهايتها إذا تهيأ الإمام للنزول لأداء ركعتي فريضة الجمعة، تلفتوا من حولكم في المسجد، انظروا حولكم، انظروا حولكم وقولوا بالله كم تلميذا أو كم شابا من الشريحة التي حددتها بالذات وأنا أتابعها وأراقبها وأبحث عنها في المسجد في الصلاة وفي كل الصلوات، في صلاة الجمعة وفي كل الصلوات، لا أجد منهم إلا عددا محدودا جدا لا يمثل هذه الشريحة الكبيرة من 15 إلى 20 أو إلى 21 مثلا. راقبوا هؤلاء، عدوهم وأخبروني، ستعرفون جيدا أيها السادة الكرام أن هذا التصدع والألم والحزن الذي أعانيه له ما يبرره. ولذلك أعلنها من هنا صريحة، ساعدونا ساعدونا، إنهم يمثلون مستقبل هذه الدولة، يمثلون مستقبل هذه الأمة، هم الذين نعول عليهم في تحمل المسؤولية في شتى مجالات الحياة عما قريب بعد أن يتخرجوا وبعد أن يعملوا. يا كل الأجهزة المعنية، يا كل قادر على المساعدة، لا تبخل علينا يرحمك الله، لا تبخل على أبنائك، وانتبه انتبه، هذه الشقة التي تبنى له وهو لا يزال في الفرقة السادسة الابتدائية لا قيمة له، لا قيمة له، يعني ايه بلاش ابني له، لا ابني له، ابني له، هذا شيء جيد، ولكن قبل ان تهتم بهذا البناء اهتم ببناء ولدك الاخلاقي العقدي الديني. اسمع، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. شوف اللي بعدها، انظر كيف يشكر لقمان ربه الكريم شكرا عمليا. ماذا جاء بعد هذه الآية مباشرة؟ قال رب العزة: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعظه، الولد يحتاج إلى موعظة وهو أولى الناس بهذه الموعظة، قبل أن تبذلها للغرباء خارج المنزل، قبل أن تكون فيها خطيبا متميزا في المحافل، ابذلها لولدك في المقام الأول. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. العقيدة، العقيدة أولا، سلامة العقيدة في الصدور أولا، تقديم الإجابة المناسبة على كل سؤال له علاقة بالعقيدة أمر مهم وخطير. ولذلك في سورة الأحقاف الوالد والوالدة يجلسان أمام الولد، الولد يعاني من عجز ومن نقص خطير، إن عقيدته فاسدة. انظر، والذي قال لوالديه أف لكما، من البداية أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد عندي في هذا المشهد الوالد والوالدة كلاهما يجلس وجها لوجه مع الولد والحوار حار جدا ووصل الأمر بهما إلى حد الاستغاثة بالله رب العالمين. لا يستغيثان من أجل مصلحة دنيوية زائلة ثانية وإنما يستغيثان بالله عز وجل حتى يكون عونا لهما في استقرار العقيدة في الصدور، استقرار العقيدة الصحيحة في الصدور، لأن العقيدة الصحيحة لو استقرت في قلب الغلام سلم عمله كله، عظم شأنه كله. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، أتعدني يا أبي ويا أمي أن الناس الذين ماتوا بالملايين سيبعثون بعد الموت وما رأينا أن واحدا قد عاد من العالم الآخر ليحدثنا عما شاهده هناك، أتعدانني أن أخرج وقد خالت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وحق لهما والله أن يستغيث بالله رب العالمين. لأن الولد ولدي، ولدي مستقبلي ومستقبل الأمة، ولدي سيرفع يديه ليل نهار في حياتي وبعد مماتي ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سيكون عونا لي في العمل الصالح، كلما فكرت في عمل صالح أيدني وعاونني ولم يعترض علي بل كان عونا لي. أكاد الآن أن أرى إبراهيم عليه السلام وهو ينظر في وجه ولده إسماعيل بعد أن فرج الله الكرب وفدى إسماعيل بذبح عظيم، أكاد أراه وهو يقول وكما ورد يقول لإسماعيل نعم الولد أنت عونا على طاعة الله عز وجل، نعم الولد أنت عونا على طاعة الله عز وجل. وهنا تكمن قيمة الولد أن يكون عونا لأبيه. يا إخواني الأعزاء ويا أخواتي الكريمات، الأمر جد خطير، انتبهوا. أبناؤنا في الشوارع، أبناؤنا في الشوارع يتأثرون بأخلاق الشوارع وما يجري فيها، أبناؤنا يربيهم غيرنا على هواه على طريقته بميزانيات معتمدة. فانتبهوا يرحمكم الله. أشكر فريق العمل الفني وأشكر كذلك إدارة الرحمة، أعني أشكر إدارة نسائم الرحمة، حياكم الله جميعا وجعل هذه الجهود في ميزان حسناتكم، وبقيت نسائم الرحمة إن شاء الله شامخة عالية تمثل إسلامها العظيم وتأتمر بأمر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القرآن تكتسب المعالي ويرقى النابهون من الرجال ويشفي الله بالقرآن نفسا تئن ومن تبع الهدى لم يشق يوما ومن يعرض يجد سوء المآل. هدى للناس نلقى الناس فيه فنحيا في رحاب.